بعد ما فرغنا مما من ذكر ما نفهمه من معنى علوق والوارد في الروايات خصوصا صحيحة زراء بن عيان المفسرة بالآية الشريفة، فنرجع إلى كلمات الأصحاب من جديد حتى نستفيد من محضرهم. قال حكيم الفقهاء في مقام الرفض للقائلين من رفض القول بالعلوق بالمعنى لدى الفقهاء، قال إنهم الاستدلال بأنه لا بد أن يكون الطهور هو تراب، وإذا لم يكن هناك لصوق أو علوق بالمعنى اللي هم اختاروا، بل لا يكون هناك بل استخدام للطهور. قال رد على ذلك يقول هذا الغبار اللاصق باليدين لا يسمى صعيدا عرفا، فإذا لم يكن هذا صعيدا عرفا فمعنى ذلك هذا لا يكون لا يمكن الاستدلال بجعلت الأرض طهورين لإثبات العلوق واللصوق باليد. هذا الذي أفاده حكيم الفقهاء غير واضح علينا، والوجه في ذلك أنه قلنا مرارا إن تحديد المصاديق ليس بيد العرف وإنما هو بيد العقل الدقيق، وإنما العرف هذا يحكم فقط وفقط لتحديد المفاهيم وليس المصاديق. مضافا إلى أنه دعواه الشريفة أن غبار ليس بالتراب ليس سعيدا يعني ليس ترابا، هذه دعوة غير واضحة، توضيح عدم الوضوح. معلوم حينما نشاهدهم اللغة والفاظ الموضوع للمعاني وكذلك غير ذلك مطلبا نستفيد مطلبا، وهو أنه قد يكون هناك اسم لشيء ولكل واحد من أجزاء ذلك الشيء يكون له اسم آخر لأجل خصوصية في كل جزء، فالزيد اسم لهذا هذا الإنسان، ومع ذلك لكل جزء من أجزاء جسمه تقريبا اسم خاص، رأس، صدر، قدمين، يدين، بل عينين وإلى آخره، مع أنه كل واحد من هذه الأشياء هو زيد بمعنى جزء من هذا الجزء، ولكن بل إذا ضرب على قد مو أنه هو ضرب قد مو ضرب زيد، ضرب زيد، إذا جرح رأسه جرح زيد، إذا جرح قدمه جرح زيد، وهكذا. وإنما تجعل أسماء لأجزاء مختلفة لأجل استفادة لأجل خصوصيات وأحكام ثابتة للأجزاء، وكذلك قد يكون اللفظ موضوعا لما هي، ولكل فرد أو لبعض الأفراد يكون اسم خاص غير ذلك الاسم الموضوع للطبيعة، مثل الإنسان موضوع للطبيعة لبني آدم كلهم، ولكن مع ذلك يقول هذا عراقي، هذا أوروبي، هذا عربي، هذا غير عربي، وكذلك بني يكون هذا ذكر من رجل وهاي امرأة، فهذه الأسماء أسماء لأصناف هذه الطبيعة ولأفراد هذه الطبيعة لأجل اختلاف الأفراد والأصناف في الخصوصيات لأجل بيان لأجل إشارة إلى هذه الخصوصيات وبيانها يستخدم الاسم خاص لكل واحد من الأصناف والمصاديق. هذا لا يعني صدق إذ وضع اسم آخر لمستاك أو لصنف لا يعني أن الصنف غير داخل في تلك الطبيعة الجنسية أو ذلك الفرد غير داخل تحت تلك المحية المشتركة. تراب إذ كذلك لفظ التراب اسم لهذا الجسم المعين، بل الذي عهده عناصر الأربعة هذا في الكائنات، وهذا العنصر ترابون هذا، ولكن إذا مزج بالماء يسمى طينا، وإذا هذا شكل بشكل معين يسمى عاجر أو طابوق، وإذا ما أدري كذا إذا كان رقيقا هذا يطير بالهواء يسمى غبارا، وهكذا وهكذا. فهذه الأسامي مختلفة لمصادق التراب لأجل خصوصيات في هذه الأفراد والأصناف، وهذه الخصوصيات لا تعني أن هذه المصادق ليست من مصادق التراب. مصادق التراب هذا واضح. فبعد هذا التمهيد البسيط نقول إنما أفاده حكيم الفقهاء من أنه لا يصدق التراب أو السعيد على هذا الغبار جدا غير واضح. نعم سمى غبارا، ما دام غبار له خصوصيات، هذا وما دام وهو خصوصيات مشتركة موجودة وخصوصيات فوق تلك الخصوصيات المشتركة أيضا موجودة فيهم. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. ثم النفر، هل هو واجب أو معروف في كلمات الأصحاب ومنهم يزيد رضوان الله عليه أنه مستحب، ولكن أكو قول في الوجوب، هذا كما ذكره بعض الفقهاء يقول قيل بالوجوب، لعل صاحب المدارك وغيره ذكر هذا القول، لكن كتن قول موجود في الوجوب. وذهب إلى الوجوب السيد العادم في بحث الشريف حسب ما في تنقيه، وعما في الفتوى يقول أو لا لست أدري. والصحيح ما ذهب إليه القائلون بالوجوب، وذلك لروايات هذا معتبرة وغير معتبرة دلت هذه التي قرأناهم في خدمتكم، هذه الروايات أثناء البحث. فهذه روايات ذكر صاحب الوسائل في باب 11 رواية رابعة وتاسعة وثالثة وسابعة، فإنها تدل على اعتبارنا على وجوب النفر. أنا في رواية تاسعة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضرب إحدى يدين بالأخرى، وكذلك في الباب 12 الرواية رابعة، وكذلك الرواية باب 12 ورواية 2، فإن هذه الروايات كلها تدل على وجوب النفر. ثم النفر لغة هو التفريغ كما تقدم منا، ومعلوم إن النفر وهو التفريغ إنما يتحقق حيث كان هناك شيء هذا في الكفين، فإذا لم يكن هناك شيء في الخفين هذا فلا، فالفراغ حاصل، فلا معنى لأن يأمر الشعر بالتفريغ. بل فالنتيجة من هنا نلتزم بوجوب النفر إذا كان بضرب اليدين يحصل شيء هذا في التراب من التراب في اليدين، وأما إذا لم يحصل فعين يدين لا موضوع لوجوب النفض حتى للنفض حتى يقال بوجوبه. وليس النفض أمرا تعبدية فقط، نفض معناه تفريغ، تفريغ لا يتحقق وإلا إذا كان هناك شيء. فعلى هذا نلتدي بوجوب النفض هذا. ولكن يستفاد من رواية التاسعة من باب 11 طريق النفض، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف كان كذا من قصة عمار، فضرب رسول الله هذا يديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، هذا هو مقصود بالضرب. أما التفريغ يصير بالغسل أو بشيء آخر فليس مطلوبان، فمطلوب هو نفض بضرب إحدى اليدين بالأخرى بحيث لا يبقى شيء من التراب في اليد، هذا هو التفريغ. هذا، وللحمد لله رب العالمين.